الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مضى الكلام على فضل الحج وحكمه وعلى من يجب، وبينا الآداب التي يجب ويستحب أن يكون عليها الحاج قبل أدائه لهذه الفريضة، ثم ذكرنا مواقيت الحج الزمانية والمكانية. وفي هذا المجلس نتكلم إن شاء الله على أنواع النسك وصفتها. فالأنساك للحج ثلاثة: التمتع وهو أفضلها، وهو أن يأتي الحاج بعمرة في أشهر الحج، ومضى بيان أشهر الحج وهي شوال وذي القعدة وذي الحجة، ثم يحج من عامه. فإذا أتى الإنسان بعمرة في أشهر الحج ثم حج من عامه كان متمتعا. ويأتي إن شاء الله صفة التمتع. والثاني من أنواع النسك القران، وهو أن يقرن الحج والعمرة بمعنى أن يدخلهما في سفرة واحدة في نسك واحد، وهذا على أصح قول أهل العلم يجب فيه الهدي. والهدي هنا هدي شكران لما يسر الله عز وجل له من أداء هذين النسكين في سفرة واحدة. والثالث من أنواع النسك هو الإفراد، وهو أن يفرد الحج في سفرة واحدة. وأما صفة هذه الأنساك فنشرح منها صفة التمتع، لأنه أكملها وأفضلها لما فيها من أداء نسك العمرة كاملة، ثم التحلل بعد ذلك والتمتع بحل الله عز وجل، ثم يأتي بحج كامل بجميع عباداته. والتمتع قلنا أنه الأفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث أصحابه عليه لما أمرهم بأن يحلوا من حجهم الذي كانوا قد أهلوا به. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع أهل بالعمرة، أو نعم أهل بالحج فقط، وكان سائقا للهدي معه من المدينة، وأصحابه كان منهم من أهل بالحج فقط كما أهل النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من أهل بعمرة وحج، ومنهم من كان مهلا بعمرة كما قال جابر وعائشة رضي الله تعالى عنهما. ثم وهو في الطريق جاءه جبريل وقال له إن الله يأمرك أن تصلي في هذا الوادي المبارك وتجعلها حجة في عمرة. وذلك أنه صلى الله عليه وسلم ساق الهدي، ومن ساق الهدي فقد تلبس بشيء من هذا النسك، فلا يجوز له أن يحل حتى يبلغ الهدي محله. ثم لما قضى أو لما أتى البيت طاف وسعى، وأمر من لم يسق الهدي ممن كان قد أهل بعمرة بحج أو بحج وعمرة يعني قارن، أن يحل، حتى كان الصحابة يراجعونه في ذلك فيقولون يا رسول الله الحل كله يعني نحل حلا تاما؟ فيقول لهم نعم، وقال اده جابر أشد من هذا، قال يا رسول الله أو يذهب أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا، يعني إيش من الجنابة والغسل، يعني أنه خلاص يعني حل حلا تاما بحيث أنه يستطيع أن يطأ أهله. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. ولما رأى ما في وجوه أصحابه من بغية أن يبقوا على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم سبب بقائه على هذا النسك، وأنه قد دلهم إلى ما أفضل إلى أفضل ما يعلمه لهم بقوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت معكم. فحلوا الصحابة بذلك العمرة وكانوا متمتعين. فالتمتع هو أن يأتي بعمرة كاملة في أشهر الحج، في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة. وعامة الناس يأتون بسبب سهولة المواصلات في هذا الزمن العمرة، ربما يكون في شهر ذي الحجة لأنهم يقدمون قبل أيام الحج بيسير. فيأتي المتمتع ويعتمر فيطوف بالبيت سبعة أشواط، ثم يذهب إلى مقام إبراهيم فيصلي وراءه ركعتين لقوله جل وعلا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. والأفضل أن يجعل المقام بينه وبين الكعبة، فإن وجد زحاما فإنه لو يبعد ويأتي بهذا الشيء فهو أفضل، وإلا صلى في أي مكان من الحرم وأجزأه ذلك. وهاتين الركعتين سنة. ثم بعد ذلك يذهب إلى زمزم ويتضلع منه، بمعنى يملأ ما بين أضلعه بماء زمزم لأنه ماء مبارك. ثم يتجه إلى المسعى، فإذا أقبل عليه إن شاء قال أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وإن شاء قال إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية، ثم قال أبدأ بما بدأ الله به، لأن هذا ورد وهذا ورد. فإذا ارتقى الصفا استقبل الكعبة وكبر ثلاثا بدون أن يرفع يده، بخلاف إيش الطواف فإنه يرفع يده اليمنى لأنه يصعب ربما استلام الحجر أو تقبيله. ففي الطواف أول ما يبدأ يقول بسم الله الله أكبر، بسم الله الله أكبر، وبعد ذلك فقط يكبر يقول الله أكبر. وبالطواف كذلك يطبع. كيف يطبع؟ يعني يجعل رداءه تحت إبطه الأيمن ويغطي عاتقه الأيسر، ويهرول أي يرمل، والرمل هو سرعة الخطى مع مقاربتها إن تمكن من ذلك، وإلا فلا يزاحم الناس. والرمل يكون في الثلاثة الأشواط الأول، ولا يكون إلا في أول قدومه مكة، سواء كان للعمرة أو طواف القدوم. ويطوف، وإذا وصل إلى الركن اليماني إن استطاع أن يستلمه بيده فبها ونعمة، وإلا لا يشير له، إنما يقول بين الركن اليماني والحجر ركن الحجر يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يكرر هذا حتى يصل إلى الحجر. والاطباع كما قلنا في الثلاثة نعم، والرمل في الثلاثة الأشواط الأول، أما الاطباع فيكون في الأشواط السبعة كلها، وليس هناك محل للاطباع غير إيش الطواف، فلا يطبع قبل الطواف ولا يطبع بعد الطواف. وهذا من الأخطاء التي يقع فيها بعض الحجاج والمعتمرين، تجد أنه ربما من حين يحرم وهو مطبع، وهذا خطأ. الاطباع فقط عند الطواف السبعة كلها. ثم قلنا إذا جاء الصفا وتلا الآية أرق الصفا واستقبل القبلة وكبر ثلاثا بدون إيش أن يرفع يده، وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، يكرر ذلك ثلاث مرات ويدعو الله عز وجل رافعا يديه مستقبل القبلة بما فتح الله عز وجل عليه، ثم ينحدر مع هذا المسعى. فإذا جاء بطن الوادي وهو ما بين الميلين سعى، يسعى الرجال خاصة دون النساء، يسعى الرجال سعيا حثيثا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسعى بين الميلين في بطن الوادي ويقول اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، وكان كما قال جابر يسعى سعيا شديدا حتى إن إزاره ليدور على ساقيه من شدة سعيه. والناس الآن ربما ما يسعون أو يكون سعيهم بطيء، وهذا في الحقيقة خلاف السنة. ومن كان معه امرأة فإنه يسعى، وإذا انتهى يعني الخط الآخر يقف ينتظرها حتى تأتي. ثم يمشي بقية المسعى إلى أن يصل المروة، ويفعل في المروة مثل ما فعل في الصفا، غير أنه لا يتلو الآية، يستقبل الكعبة ويكبر ثلاثا ثم يهلل الله عز وجل ويوحده ثلاث مرات ويدعو رافعا يديه بجوامع الدعاء، ثم ينحدر مع الوادي، فيسعى في موضع السعي ويمشي في موضع السعي في موضع المشي، يفعل ذلك سبعة أشواط، يبتدئ بالصفا وينتهي بالمروة، ذهابه واحد وإيابه واحد. وقد أخطأ من أخطأ من أهل العلم من جعل الذهاب والإياب واحد، كابن حزم رحمه الله تعالى، ظنا منه أن قوله جل وعلا إن الصفا والمروة من شعائر الله يعني أنك تسعى بين الصفا وترجع إلى المروة، والله عز وجل يقول إن الصفا والمروة، يعني جعل الصفا مسعى والمروة مسعى آخر. ويدل على هذا دلالة ظاهرة أن الذين ذكروا حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ابتدأ سعيه بالصفا وانتهى بالمروة، والذي يجعل الذهاب والإياب واحد ما يمكن، إذا بدأ بالصفا ينتهي بالصفا بالصفا. فالحاصل أن نقول أنه يسعى سبعة أشواط ثم ينتهي عند المروة، وإذا انتهى حلق رأسه أو قصر إن شاء، فإذا كان الزمن قريب فإنه لا يسعه إلا التقصير حتى يبقي شعرا لحجه، ثم يقيم حلالا بمعنى أنه يتحلل ويتمتع بما أحل الله عز وجل له من النساء وغير ذلك من الأشياء التي كانت ممنوعة عليه بسبب إحرامه. فإذا جاء اليوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية اغتسل وتنظف وتطيب لبدنه دون إحرامه، فإن الإحرام وهو لباس الإحرام لا يطيب، ثم يذهب قبل الزوال إلى منى ويصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم عرفة، كل فرض في وقته، إلا أنه إيش يقصر الرباعية، الصلاة الرباعية إلى ركعتين، فيصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاث لأن ما تقصر، والفجر والعشاء ركعتين والفجر على وضعها. وأما بالنسبة للرواتب بما أنه مسافر فالرواتب تسقط عن المسافر إلا راتبة الفجر والوتر فإنها لا تسقط عن المسافر. فإذا صلى فجر يوم عرفة جلس حتى تطلع الشمس وترتفع ثم ينطلق بعد ارتفاع الشمس إلى عرفة، فإذا جاء عرفة تخير أحسن الأماكن وبقي في عرفة بقية نهاره يدعو الله عز وجل ويكثر من الذكر وتلاوة القرآن وطيب الكلام وغير ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فيوم عرفة يوم مبارك يباهي الله عز وجل فيه ملائكته بأهل الموقف، يقول: انظروا لعبادي هؤلاء أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيغفر الله عز وجل لأهل عرفة في عشية عرفة، ويكثر الإنسان الحاج في هذا اليوم من الاستغفار والدعاء وطلب التوبة وغير ذلك مما يفتح الله عز وجل عليه، ويصلي فيها الظهر والعصر. إن تيسر حضر مسجد نمرة، وإن لم يتيسر سمعه بالمذياع، ثم يصلي الظهر والعصر جمع تقديم، يصلي الظهر ركعتين ويصلي العصر ركعتين، ولا يجهر في الصلاة لأنها صلاة سرية. ثم بعد ذلك يشتغل بالدعاء لا سيما إيش آخر الوقت، ويبقى في عرفة حتى تغرب الشمس. ويجب على الواقف بعرفة أن يراعي حدودها، فإن الدولة السعودية جزاها الله خيرا قد وضعت في هذا علامات واضحة جدا لا يغفل عنها أحد، تنبيها للناس على حدود عرفة، وهي مشكورة على هذا. فيكون الإنسان داخل حدود عرفة ولا يجوز له الخروج قبل الغروب، فيكون قائما في عرفة يدعو الله بما تيسر، فإذا غربت الشمس دفع من عرفة إلى مزدلفة، ويدفع بسكينة وطمأنينة بدون يعني إزعاج لا للمارة ولا لمن حوله من السيارات، ولا يعني ذلك البطء الشديد الذي يعطل حركة السير لا سيما مع إيش وجود الزحام الشديد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لما دفع من عرفة إلى مزدلفة كان إذا وجد فجوة نص يعني أرخى للدابة زمامها فأسرعت، وإذا وجد زحاما شنق الزمام إلى نفسه فتوقفت الدابة عن الإسراء. ولما سمع صلى الله عليه وسلم ضربا ولغطا ورفعا للأصوات رفع يده صلى الله عليه وسلم للناس فقال: أيها الناس السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإضاع، يعني ليس بإيش بالصراخ ولا رفع الأصوات. فدفع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة بسكينة ووصلها، فإذا وصل الحاج مزدلفة تحين مكانا ينزل فيه في مكان يعني ليس عليه فيه عسر ثم ينزل فيه، فإذا نزل فيه صلى المغرب والعشاء جمعا حين قدومه، ثم يبقى يذكر الله عز وجل ويجهز ما يحتاجه من طعام أو شراب، ثم بعد ذلك ينام حتى يكون نشيطا لا سيما أنه محتاج للنوم بعد إيش بعد عمل كثير في يوم عرفة وما حصل فيه. وهذه الليلة أي ليلة عرفة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قامها ولا اشتغل فيها بالصلاة، لأن جابر قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى أذن الفجر، فالذي يظهر أنه لم يشتغل بصلاة، فالذي ينبغي للإنسان ألا يصلي حتى وإن إيش ذهب عنه النوم، لئلا يراه بعض الناس فيغتر أنه على هدى فيقتدي به، فتنتشر بسببه هذه المخالفة وهو لا يشعر. فإذا أذن الفجر بكر بصلاة الفجر فصلاها في أول وقتها، ثم جلس يذكر الله، ثم دفع قبل طلوع الشمس، يعني من حين يسفر ويرى فإنه يدفع قبل طلوع الشمس، لأن الدفع بعد طلوع الشمس من عمل الجاهلية، وقد جاءت الشريعة بمخالفة أعمال الجاهلية لا سيما في الحج، لأنهم كانوا يحجون، وكان أهل الشرك لا يدفعون من مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس، وكانت الشمس تطلع أول ما تطلع على جبل يقال له ثبير، وكانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، يعني ندفع. الحاصل أن الإنسان بعدما صلى الفجر يذكر الله عز وجل ويدعوه، وربما لا يتحصل له أن يأتي المشعر الحرام، والمشعر الحرام هو الذي قال الله عز وجل فيه فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. المشعر الحرام يقال أنه هو موضع المسجد الآن المقام في مزدلفة، فإن تيسر فبها ونعمة، وإلا يعني ربما يشق عليها أو يشق على رفاقه معه لو أنه ذهب عطلهم فإنه لا يدفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفت ها هنا، يعني من مزدلفة، ومزدلفة أو قال وجمع كلها موقف، فالإنسان يقف حيث نزل به رحله، ثم يدفع من مزدلفة إلى منى مع أيسر طريق له، فإذا جاء منى حياها بجمرة العقبة الكبرى، فإن تحية منى رمي الجمرات السبع للعقبة الكبرى، يرميها بسبع حصيات متعاقبات، بمعنى أنه لا يدفعها جملة بل أنه يدفعها متعاقبة واحدة تلو الأخرى، ويكبر مع كل رمية. وهذا الرمي لا كما يعتقده البعض أنه رجم لإبليس، أو أنه أن الشيطان عرض لإبراهيم في هذه المقامات الثلاث، فإن الحديث الوارد فيها لا يصح، إنما الصحيح ما قاله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمرات لإقامة ذكر الله، فالحقيقة في هذا الأمر أنه إقامة لشعائر الدين وإقامة لذكره جل وعلا. ثم بعد ذلك ينحر هديه ويحلق رأسه إن تيسر له ذلك، وإلا فالترتيب في هذا اليوم ليس لازما، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس ما سئل يومئذ عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج، لأن هذا أيسر للناس، ولو أن الناس توجهوا لمكان واحد في زمن واحد لحصل بذلك ضيق، ففرقهم الله عز وجل في هذه الأماكن تيسيرا لهم. ثم بعد نحره وحلقه يذهب فيطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، لأن سعيه الأول كان لعمرته، والآن هو متمتع فيجب عليه أن يسعى سعيا آخر، ومن قال أن المتمتع يكفيه السعي الأول فقد أخطأ، فقد صرح جابر كما في حديث بعد كذلك عائشة أن السعي الأول إنما كان إيش لمن كان قارنا، أما المتمتع فإنه يسعى سعيا آخر. ثم بعد ذلك إذا سعى حل له كل شيء، فهناك أعمال يوم النحر يفعلها الحاج، رمي العقبة الكبرى بسبع حصيات، وهذه الحصيات يلتقطها من أي مكان شاء، لا يكون إيش من مزدلفة، بل أنه ولو أراد أن يلقطها من منى لقطها من منى. ثم الحلق، ثم الطواف، والسعي. الطواف مقرون بالسعي، فتكون ثلاثة أعمال. هذه الثلاثة أعمال إذا فعل منها اثنين حل التحلل الأول، وإذا فعلها كلها حل التحلل الثالث. طيب الذبح، نقول الذبح ليس له علاقة بالحل. لماذا؟ نقول لأن الإنسان ربما يكون إيش؟ ما عنده نفقة للذبيحة فيسقط عنه ويجب عليه الصيام، وربما يكون مفردا ليس عليه هدي، فلأجل هذا لم تتعلق به إيش؟ أسباب الحل. وإذا فعل الثلاثة بمعنى أنه حلق ورمى وطاف وسعى فإنه يحل الحل كله، ويحل له كل شيء حرم منه حتى النساء. ثم بعد ذلك يبيت بمنى، وما بعد اليوم النحر تسمى أيام التشريق، اليوم الأول وهو ثاني أيام العيد يبيت في منى ويرمي بعد الزوال. والرمي قبل الزوال لا يجوز ولا يصح من الإنسان. الدليل، الدليل أن جابر لما ذكر حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرات فلا يزال قائما حتى إذا زالت الشمس رمى. كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الجمرات ثم يقف ما يرمي حتى تزول الشمس وبعد ذلك يرمي؟ إلا مراعاة لهذا الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فكونه يترك الرمي وهو قد قدم قبل الزوال حتى تزول الشمس ثم يرمي يدل على هذا إيش؟ على أنه صلى الله عليه وسلم كان قاصدا الوقت. ويدل عليه كذلك حديث ابن عمر قال: كنا نتحين، أي نتحرى ونتحرز، فإذا زالت الشمس رمينا. فهذا كله يدل على إيش؟ على مراعاة هذا الوقت، وأن هذا لو كان جائزا لترك النبي صلى الله عليه وسلم الناس يرمون. ثم إذا رمى استمر وقت الرمي إلى طلوع الفجر. في الليل، نقول حتى في الليل له أن يرمي بعد الغروب. ما هو الدليل؟ نقول الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ابتداء الرمي ولم يوقت انتهاءه، فيدل على إيش؟ على استمراريته. طيب إذا قال إذا لم يوقت انتهاءه لماذا قصرناه على الفجر؟ نقول لأن بعد الفجر يوم جديد، انتهى الليل، والآن إيش؟ نحن أخذنا جزءا من النهار الأول ومن الليل، فإذا أذن الفجر فقد بدأ يوم آخر فلا يرمى فيه. طيب ومن فاته الرمي؟ نقول إذا فاته الرمي فإنه يجمع مع الأيام الباقية، إلا إذا فاته الرمي الأيام كلها هذا يجب عليه فدية، كما سيأتي إن شاء الله إيضاحه غدا إن شاء الله. وبعد ذلك بعدما يرمي كذلك يبقى اليوم الثاني من أيام التشريق اللي هو اليوم الثالث من أيام العيد، ويرمي كذلك بعد الزوال. فإن كان متعجل فله أن ينفر، بمعنى أنه يذهب إلى البيت ويطوف ثم يذهب إلى أهله. ومن كان متأخر فيبقى إلى اليوم الثالث للتشريق اللي هو اليوم الرابع من العيد، ويرمي بعد الزوال ثم يطوف وينطلق. وبهذا يكون إيش؟ قد تم حجه. والأيام، أيام الحج كل يوم له اسم. اليوم الثامن هو بداية أيام الحج من بداية اليوم الثامن، وذلك من جاء في اليوم الثامن بعد الزوال لم يصح أنه إيش؟ أنه يتمتع، خلاص انتهى وقت التمتع من زوال شمس يوم ثمانية، اللي هو إيش؟ يوم التروية، يوم 9 يوم عرفة، يوم 10 يوم النحر، يوم 11 يوم القر يعني القرار، يوم 12 يوم النفير الأول، يوم 13 يوم النفير الثالث. هذه كلها أيام الحج، 6 أيام للحج. وبهذا إن شاء الله يكون إيش؟ قد تم حجه. ولا شك أن فيه تفصيلات ومسائل كثيرة خلال هذا النسك، نمر على شيء منها على العجالة. بالنسبة ليوم التروية، هل ذهابه إلى منى واجب؟ نقول لا، هو سنة، إن تيسر له فإن الذي ينبغي له أن يأتي بالسنة. أما الآن ربما أن إيش؟ تكثر الزحام، لكن الإنسان الذي يتحمل ويأتي إن شاء الله أنه يؤجر أكثر من إيش؟ ممن يتقاعس. ومن لم يذهب إلى منى فإنه ينطلق من اليوم 9 من محل إقامته إلى إيش؟ إلى عرفة. ومن جاء إلى عرفة لا يجوز له، بل يحرم أن يدفع قبل غروب الشمس. ثم إذا قضى من عرفة ودفع إلى مزدلفة فإن الواجب عليه المبيت بمزدلفة، لكن يجوز للضعفة أو من كان مصاحبا لضعيف أن يدفع من مزدلفة بعد غروب القمر، بعد غياب القمر. وغياب القمر ليلة 10 يغيب بعد مضي ثلثي الليل، ما هو بثلث الليل. ومن أهل العلم من ينص أن له الدفع بعد منتصف الليل، وهذا ناتج عن مفهوم خاطئ، وذلك أن بعض الصحابة أظنها أسماء ذكرت أن الذين دفعوا على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من كان ثقيلا من آل النبي صلى الله عليه وسلم، دفعوا بعد منتصف الليل، دفعوا بعد منتصف الليل إيش؟ من قدومهم بعدما قدموا من عرفة إلى مزدلفة. ولا شك أن خروجهم من عرفة إلى مزدلفة يمكن يحتاجون ساعة كاملة على ما يصلوا. بعد وصولهم إلى مزدلفة دفعوا بعد نصف الليل من وصولهم، ولو حسبت حسبة دقيقة تجد أن هذا موافق لثلثي الليل اللي هو غروب الشمس، غروب القمر. والأصح منه أن الدفع إنما يكون بعد غياب القمر، لأن هذا في الصحيح من حديث أسماء أنها كانت تجعل عبدا لها يرقب القمر، فإذا غاب القمر دفعت، مما يدل على إيش؟ أن المستقر عند الناس أن غياب القمر هو إذن في الدفع للضعفة. ولا شك أن الضعيف يأنس بهذا الدفع لأنه قبل حطمة الناس. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فدفع آل النبي صلى الله عليه وسلم وضعفة أهله، صغارهم ونساءه، فكان من جملة من دفع سودة بنت زمعة، وكانت قالت عائشة وكانت امرأة ثبطة، يعني امرأة كبيرة ويبدو أن جسمها كبير، حتى إنها قالت: لئن أكون دفعت بدفع الثقل أحب إلي من مفروح به، يعني أن تمنت أنها دفعت لأن هذا رخصة مما يجعل المرأة تزاحم بعد ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم دفع بهذا الدفع الصغار من أهله كابن عباس والفضل، لا ابن عباس وأولاد جعفر. قال عبد الله بن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبخ على أفخاذنا فيقول، يعني ادفعوا. وفي رواية أنه كان يقول لهم: ولا ترموا إلا بعد طلوع الشمس. لكن في هذا إيش؟ في هذا كلام لأهل العلم، هل هذا على الإيجاب أو على الفضيلة، وهل هذا ثابت أو غير ثابت، مبحث آخر. الحاصل أن الإنسان إذا كان ضعيفا أو تابعا لضعيف جاز له الدفع، أما إذا لم يكن ضعيف ولا تابع لضعيف فإن الواجب عليه المبيت. ربما بعض الناس يقول إيش، يقول الآن زحام وكذا ما يكون يعني الباب مفتوح، نقول لا، ما يجوز للإنسان أنه يدفع بسبب الزحام. الزحام ترى موجود من عهد النبي صلى الله عليه وسلم بل من قبله، لكن كل زحام بحسب الناس. في السابق كان زحام، اللي حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 120,000، يعني في ذلك الوقت جمع كبير، هذا ليس بقليل. والناس أول لا يجدون إيش مسالك كالمسالك الآن، الجبال وغيره والأودية تعثرهم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع من عرفة إلى مزدلفة جاء الحبل، الحبل اللي هو إيش محل الرمل وبطن الوادي، حتى أنه أرخى الزمام لناقته لتعبر، لأنه إذا كان شانقا لها فإن هذا يعثرها ما يخليها تمشي. ولما كذلك جاء الوادي، وادي محسر، أرخى كذلك لناقته حتى تعبر، لأن هذا الوادي فيه ثقل الرمل ربما يعوق مشي الدابة. وكذلك من المسائل أن الإنسان في يوم النحر يتوزع على حسب إيش استطاعته وما يكون أيسر له، لا يعسر نفسه لأن الزحام شديدة، بل أنه بما تيسر، إن شاء دفع إلى عرفة، إن شاء دفع إلى البيت وطاف، وإن شاء دفع إلى محل سكنه وحلق، وإن شاء دفع إلى الجمرات. المهم أنه إيش هو مخير في هذا. هذا في الحقيقة ما في خلدي من صفة الحج على شيء سريع، وما كان من سؤال فالباب مفتوح. إياك يا
شيخ. اليوم الثامن متى يذهب
شيخ؟ اليوم الثامن الأفضل أنه يذهب قبل الزوال، بحيث أنه يصلي الظهر في منى، بمعنى أنه يذهب الساعة 12، لأنه حتى يدخل ويستقر في مكانه ويصلي فيها الظهر، بمعنى أن السنة أنه يصلي الظهر في منى.
زين طيب شيخ، أول يوم العيد اللي هو بعد يوم عرفة، يوم النحر،
نعم،
يعني يجب عليه ثنتين ثلاثة أيام،
هذا حتى يحل التحلل الأول،
بس هو يجب عليه في اليوم هذا
أن يأتي باثنين من ثلاثة، إن شاء طاف وسعى وحلق، وإن شاء حلق ورمى، وإن شاء رمى وطاف.
والثالثة متى يجب عليه؟
الثالثة هو مخير، إن شاء أتى بها في نفس اليوم وإن أتى بها في الغد ما في بأس. ومن الناس من يجعل طواف الإفاضة، هذا اللي يسمى طواف الإفاضة، إذا أراد أن ينصرف يمشي يذهب، هذا طواف الإفاضة ويغنيه عن طواف الوداع، لكن لا بد أنه يلحظ الحاج أنه إذا ما طاف طواف الإفاضة بمعنى أنه أخره، فإنه إذا جاء يطوف بعد إذا أراد المشي فإنه يستحضر نية طواف الإفاضة. بعض الناس يظن أنه إيش طواف الوداع، نقول لا، طواف الإفاضة ركن، وإذا طفت هذا الطواف أغنى عن طواف الوداع، لأنه سيكون إيش آخر عهدك بالبيت. وطواف الوداع يسقط عن الحائض، يعني لو ما إنسان معه امرأة وطاف الطواف الإفاضة فإن طواف الوداع يسقط عنها، لأن طواف الإفاضة طواف ركن وطواف الوداع طواف واجب. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع قالوا له إن صفية قد حاضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي، يعني سوف تحبسنا؟ قالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت وطافت، يعني إيش إنها طافت طواف الإفاضة. قال إذن فلتنفر، وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض والنفس. نعم.
زين طيب شيخ، الجمرة شيخ أول يوم العيد،
نعم،
يرمي الثلاث أول الكبرى بس؟
لا لا، أول يوم بالعيد يرمي بس فقط الكبرى.
كم، سبع أو 21؟
لا، سبع فقط. والواجب في الرمي أن تسقط في الحوض. بعض الناس يقصد الشاخص، نقول الشاخص ما هو مقصود، الشاخص وضع فقط للدلالة على الحوض، الواجب سقوطها في هذا الحوض بأي وسيلة. أما بالنسبة للشاخص لا، بعض الناس يتقصد الشاخص ولا يراعي الحوض، وربما تضرب الشاخص وترجع ثاني مرة.
إذا الشيخ له صفة معينة،
إيش هو
الرمي
بالنسبة لجمرة العقبة الكبرى؟ يرمي ويجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره.
ما تلفظ بشيء ولا قبل الرمي ولا بعده ولا
أثناء؟ لا لا، ما في أثناء، يكبر، يكبر مع كل حصى، الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
ثاني يوم شيخ،
ثاني يوم عاد يرمي الثلاث كلهن، الصغرى والوسطى والكبرى. وإذا رمى الصغرى الأفضل في حقه أن يأتيها من بطن الوادي إن تيسر له، فإن لم يتيسر له رماها من أي جهة، لأن في الحقيقة الزحام شديد لا سيما في هذا الزمن، فيرميها في أي جهة كان، ثم يتنحى بعدها، بعد الأولى يتقدم عن الزحام ويقف ويدعو مستقبل القبلة دعاء طويلا. فإذا قضى ذهب إلى الوسطى ورماها كذلك من بطن الوادي بسبع حصيات، يكبر مع كل واحدة منهن، ثم يتنحى عن الزحام ويقف مستقبل القبلة يدعو دعاء طويلا رافعا يده، ثم يذهب إلى الكبرى فيرميها بسبع حصيات ولا يقف بعدها. يعني إيش؟ لا يدعو بعد الكبرى، إنما الدعاء بعد الصغرى والوسطى.
شيخ، ما فعلها ثاني يوم، يفعلها ثالث يوم، يخلي الثالث والرابعة أو يجمعها.
كيف ما فعل؟
يعني ما رمى ثاني يوم،
اللي هو أول أيام التشريق
ما رمى.
أيوة، وأراد أنه يرمي في اليوم الثاني.
أي يعني تأخر شيخ.
أيه. إن أراد أن يجمع الرمي فإنه يرمي عن اليوم الأول الصغرى والوسطى والكبرى، ثم يرجع ويرمي على اليوم الثاني الصغرى والوسطى والكبرى،
وينتظر اليوم الثالث.
لا، عاد هو متى بيمشي في اليوم الثالث؟
المفهوم لا يمشي، من تأخر، من تأجل في يومين ثلاثة.
أيوة.
تأخر الشمس
فلا إثم عليه، لمن اتقى.
يعني إن غابت الشمس ينتظر؟
لا، هذا إن غابت الشمس هو ما نوى الخروج من منى فإنه لا يخرج،
يجلس لين الفجر.
لا، يجلس لين الغد بعد الزوال
ويرمي ولا ما يرمي؟
يرمي. هذا متى؟ في اليوم الثالث.
إيه؟
في اليوم الثالث خلاص، اليوم الثاني من أيام التشريق اللي هو ثالث أيام العيد، إذا غربت عليه الشمس وهو في منى ما نوى الخروج ما له أنه يخرج، لابد أنه ينتظر اليوم الثالث. أما مثلا إنسان ناون الخروج، يعني شاد عفشه ومجهز أغراضه بيمشي، جاور ما وتعرف الزحام ما يملكها الإنسان، تأخر ما طلع من منى إلا بعد غروب الشمس، نقول ادفع مالك شغل امشي ما يضرها. لكن إنسان مثلا كان ناوي أنه يجلس، بيجلس اليوم الثالث وقال أنا ماني يعني متعجل، لما جاء قبيل الغروب رمى، انتهى بعد الغروب، وجد ناس بيمشون من أصحابه، ها قال والله نبي نمشي، قال خلني أمشي أجل وياكم، نقول لا ما يصلح، أنت ما تمشي. لماذا؟ لأنك أنت ما نويت إلا بعد إيش؟ بعد غروب الشمس. هؤلاء قد نووا جهزوا أغراضهم بيمشوا، فلا يدفع إذا غربت عليه الشمس.
يجلس لين بكرة الغروب.
نعم، يجلس لين الغد بعد الزوال، يرمي ويمشي، يطوف ويمشي.
يرمي بعد الزوال ولا قبل؟
لا، بعد الزوال.
يعني وحتى الشيخ اللي رمى في أيام تشريق الأول والثاني أن تأخر بعد عليها أن جلس وما نوى الذهاب للزوال ليش اسمه غروب الشمس يجلس يجب عليه الجلوس
في أول أيام التشريق.
أي رمى أول يوم وجلس
أول يوم لازم أنه يجلس اليوم الثاني.
أي يجلس رمى ثاني يوم وما نوى الذهاب عليه أنه يجلس اليوم الثالث.
أي نعم هو بس هذا اليوم بس هو اليوم الثاني من أيام التشريق إذا لم ينوي الخروج قبل الزوال فإنه يجب عليه البقاء إلى الثالث بس فقط.
يجوز في أول يوم التشريق مثلا الرجل يعني يتكاسل يقول ما بيربي بري من أبوك هل هذا يجوز؟
نقول هذا خلاف السنة إذا كان عنده عذر نقول يجوز لك لكن خلاف السنة. السنة أنك أنت تأتي بالرمي كل يوم بعبادته لكن لو كان مثلا إنسان مريض أو عاجز فإنه يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الغنم وأهل السقاية بأن يجمعوا رميهم في يوم واحد.
هل كل النساء من الضعفاء في الحج تعتبر من الضعفاء؟
الأصل فيهن الضعف لكن إن أرادت أن تجلس تجلس بعض أن تقول نشيطة وبنت وكذا تريد أن تبقى أكمل لها
في الرمي
وكله في الرمي لكن إذا كان فيه زحام شديد فالأفضل أنه ما يدخل المرأة إيه؟ لأن في الحقيقة نرى مشاهد فظيعة يعني تخرج المرأة ما عليها شيء لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حتى أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في آخر حياته كان يقول أنا ما أنصح المرأة أنها ترمي لأنها مشاهد فظيعة لكن إذا كان الزحام شديد أو أنه يأتي في أوقات يتحينها يعني في الليل وكذا عند خفة الزحام هذا أفضل كونها ترمي تباشر العبادة بنفسها.
إحرام
عطر يغسله يجب عليه أنه يغسله
لو كان مسؤول شيخ ما لبس يترتب عليه شيء
ما يجوز يجب عليه أنه يغسله إلا ما كان يعني من يعني رائحة الصابون لا ما لا بد أن يغسله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته ناقته ولا يمسه طيب ولا يمسه زعفران ولا ورس.
هل يترتب على شيخ شيء إذا لبسه
إذا لبسه وهو يدري على فدية يذبح شاة
يدري على
الحكم
شيخ
ولا
بس يدري
انه
في عطر بس ما
يدري انه ممنوع منه يدري انه محرم بس ما يدري ايش يتم وترتب عليه ايه مثل الذي وطئ اهله في نهار رمضان يدري انه ممنوع لكن ما يدري ايش المترتب عليه فهذا ما تسقط عن الكفاره الفديه.
طيب قبل الاحرام
اذا طيب بدنه
طيب بدنه
ما عليه
لبسته
ما يضر بس انك انت احرص انك عند التطيب انك ما تضع في المواضع التي يمسها الاحرام يعني ضع الطيب في لحيتك في راسك لان راسك ما تغطيه ولحيتك اطراف خديك هذا ما يضر اما انك مثلا تضع على صدرك وتلف عليها اكيد انه بيجي. الحاصل انه ايش اذا الانسان تطيب وبعد ذلك نزل الى ثيابه ما يضره لأن استدامة الشيء ليس كابتدائه. الإنسان ربما يتطيب وأثناء الزحام يعرق وينزل العرق على لباسه ما يضر إن شاء الله.
شيخ الطواف
لا لحظة اللي وراء
يجوز تأخير رمي جمرة العقبة الكبرى إلى الليل؟
نعم يجوز الإنسان أنه يؤخر رمي جمرة العقبة الكبرى إلى الفجر إلى الفجر لأنه يؤخر إلى الفجر
أول أيام التشريق يعني.
نعم أي أول أيام التشريق
شيخ تغيير النية بعد الإحرام إذا كان في زحام مثل عند السير الكبير كان نيتي عنها تمتع وغيرت صوت مفرد ما قلت أدش يعني الحرم حولت النية مفرد
بعد
الإحرام وقبل الإحرام
لا انك انت تصير مفرد ما تصير مفرد لكن تصير قارن
اقرن
ايه
بس انا ما دشيت الحرم
ولو انت بس وينك الحين
ما دشيت
تعديت الميقات
لا بالميقات وشوف زحمه وما دخلوني
يعني ما نويت قصدك
لا نويت لي بس انا اسال سؤالين
ايه
سؤال بعد الاحرام وسؤال قبل الاحرام
قبل الاحرام الامر لك اولا ايش مفهوم الاحرام الاحرام مو بلبس الاحرام النيه
اه شفت الزحام اول ما وصل لي خبر انه ما اقدر ادش شو اسمه
لان سفير الطول لكنك تقرن نعم اما تفرد لا
ما
نعم
هذا بعد الاحرام
بعد الاحرام عائشه رضي الله عنها كانت متمتعه على انها معتمره فلما اصابها الحيض وعلمت أنها لا تطهر إلا بعد فوات زمن العمرة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل العمرة إلى على الحج
بس الفراد لا
لا الفراد لا الفراد اسقاط أحد النسكين أحمد
الأخير رمي الجمرة العقبة الكبرى بعد الفجر إذا جاء يرميها يرميها بعد الزوال
لا لأنه يرمي الضحى لكنه يعني ما كان ينبغي له أن يأخر هذا التأخير
شيخ الطواف شيخ أول ثلاث أشواط
نعم
هل لها يعني يرمل في ثلاثتهم شيخ يعني يركب
نعم يرمل في الثلاثة ويخفف الرمل بين الركن اليماني نعم الركن اليماني والحجر يخفف الرمل عشان يبقي على نفسه
الدعاء عند الصف والمرء هل يقوله مرة واحدة ويدعي ثم يقوله مرة ثانية ويدعي أو يقوله ثلاث مرات ثم يدعي
هذا وهذا إن شاء هل كبر ثلاثا وهلل ثلاثا ثم دعا وإن شاء كبر ثلاثا وهلل ودعا وهلل ودعا وهلل ودعا نقف على هذا صلى الله عليه وسلم